الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا في درس الأمس ذكر بعض الأحكام والآداب المتعلقة بالرؤى، وعرفنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم شأن الرؤيا الصالحة وفسر بها قول ربنا جل جلاله لهم البشرى في الحياة الدنيا، بأن البشرى هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وعرفنا أيضا بأن نبينا عليه الصلاة والسلام قد علمنا أن الإنسان إذا رأى ما يحب فإنه لا يقصها إلا على من يحب، وأن الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره فإن مطلوبا منه أن يدفل عن يساره ثلاثا، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يغير مضجعه، وأن يصلي ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. وعرفنا أيضا بأن تأويل الرؤيا قد لا يقع قريبا، وقد قال سلمان الفارسي رضي الله عنه بأن بين رؤيا يوسف عليه السلام وبين قوله يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا كان بينهما 40 سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في منامه كأن كلبا يلغ في دمه الشريف عليه الصلاة والسلام، تأويل هذه الرؤيا ما حصل إلا بعد 50 سنة حين قتل الحسين رضي الله عنه على يد شمر ابن ذي جوشن. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه كأن كلبا أبقع، يعني فيه بياض وسواد يلغ في دمه، وهذا الرجل الذي قتل الحسين رضي الله عنه كان به برص، كان في جسده بقع بيضاء. وعرفنا أيضا بأن رؤيا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وحي، لأن الشيطان لا يستطيع أن يتلاعب بهم في المنام، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في المنام في أحسن صورة فعلمه الكفارات والدرجات. وعرفنا أيضا بأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي لفظ لا يتشبه بي، وفي لفظ لا يتمثل في صورتي، وفي لفظ لا يتكونني، يعني ما يستطيع أن يأتيك في صورة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أحد الناس إذا جاء إلى ابن عباس فقال له إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ابن عباس يقول له صفه لي، صف لي الرجل الذي رأيت، لأنه يعلم أن الشيطان لا يستطيع أن يتقمص الصورة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا بأن الذي يراه الإنسان في منامه على 3 أنواع، إما أن يكون رؤيا من الله، وإما أن يكون حلما من الشيطان، أهاويل يحزن بها ابن آدم، وإما أن يكون حديث نفس، كما لو أن إنسانا تحدث نفسه بالسفر فيرى في منامه أنه قد سافر، أو تحدثه نفسه بالنجاح فيرى في منامه أنه قد نجح ونحو ذلك. ف هذه ثلاثة أقسام، إما أن تكون رؤيا من الله ونعني بها الرؤيا الصالحة الصادقة، وإما أن تكون حلما من الشيطان يحزن به قلب ابن آدم، وإما أن تكون حديث نفس. طيب، الرؤيا التي من الله عز وجل تكون في المنام على نوعين. النوع الأول رؤيا ظاهرة لا تحتاج إلى تأويل، واضحة، من جنس ما رآه خليل الله إبراهيم أنه يذبح ولده، ومن جنس ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه أنه هو وأصحابه يدخلون المسجد الحرام فيطوفون ثم يحلقون ويقصرون. هذه رؤى واضحة. ثم النوع الثاني الرؤى غير الظاهرة التي تحتاج إلى تعبير، تحتاج إلى تأويل. وقد مضى معنا ذكر نماذج كثيرة للرؤى الظاهرة التي لا تحتاج إلى تأويل، وأذكر بعضها أيضا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما رآه الإمام أحمد والبيهقي وابن حبان في صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي، من بلي، والنسبة إليها البلوي، أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، يعني كان أحدهما أكثر صلاة وصياما وصدقة من الآخر، فغزا ذلك المجتهد فاستشهد. هذا الذي كان أكثر اجتهادا خرج في غزوة من الغزوات وكتب الله له الشهادة، ثم مكث الآخر بعده سنة فتوفي بعد شهادة الأول، الثاني مات بعده بعام. قال طلحة: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما قبل الأول، يعني أذن للذي مات قبل أن يأذن للذي استشهد، ثم خرج فأذن للذي استشهد، يعني ثانيا، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنه لم يأني لك بعد، يعني في المنام هذا خازن الجنة يقول لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: ارجع فإنه ما أتى أوانك بعد. فأصبح طلحة يحدث الناس فعجبوا لذلك، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أي ذلك تعجبون؟ قلنا: يا رسول الله، الرجل الذي استشهد أولا كان أكثر اجتهادا وأكثر عبادة من هذا الآخر، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث بعده سنة؟ قلنا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قلنا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كلامه هذا يفسر قوله: خيركم من طال عمره وحسن عمله، يعني هذا الرجل لأنه مكث سنة صام رمضان، صلى ما كتب الله له أن يصلي من فرض ونفل، ولذلك دخل الجنة قبل أن يدخل ذاك الذي مات أولا وقد كان موته شهادة في سبيل الله. وكذلك من الرؤى الظاهرة ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى كأن بيده قطعة استبرق، قطعة من استبرق، ولا أشير بها إلى مكان من الجنة إلا طارت بي إليه. فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إن أخاك رجل صالح. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحفصة إن عبد الله بن عمر من أهل الجنة رضي الله عنه. وكذلك عبد الله بن عمر والحديث في البخاري قال كنت رجلا عزبا أي عزابي لا أهل لي، وكنت أنام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قامت وكأنه قد انطلق بي إلى النار. ووصف سعتها قال فإذا فيها رجال قد عرفتهم، يعني في النار رجال عرفهم عبد الله بن عمر، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار، فقيل لي لن ترع يعني لن تخاف. فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فما ترك ابن عمر قيام الليل بعدها أبدا، يعني واظب على قيام الليل حتى لقي ربه. وكذلك رؤيا خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه، هذا الرجل رأى في منامه كأنه يسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبله فيها. فلما جاء وقص تلك الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم أدنى إليه رأسه فقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ووضع جبهته على جبهته. فكانت هذه رؤيا ظاهرة ولا تحتاج إلى تأويل. وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت رجلا يخرج من الأرض وعلى رأسه رجل في يده مرزبة من حديد، كلما أخرج رأسه ضرب رأسه فيدخل في الأرض، ثم يخرج من مكان آخر فيأتيه فيضرب رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام ذاك أبو جهل بن هشام لا يزال يصنع به ذلك إلى يوم القيامة، صلى الله العافية. وهذا مصداق قول ربنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي جهل بأنه فرعون هذه الأمة. وكذلك رؤيا عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان في الليلة التي قتل في صبحها أو في سحرها، وقد روى ذلك ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات عن أم هلال بنت وكيع عن امرأة عثمان وهي نائلة بنت الفرافصة رضي الله عنها قالت أغفى عثمان فلما استيقظ قال إن القوم يقتلونني، فقلت كلا يا أمير المؤمنين، يعني زوجه تصبره وتطمئنه، كلا يا أمير المؤمنين. فقال لها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام يا عثمان إنك ستفطر الليلة عندنا، وكان رضي الله عنه صائما. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنك ستفطر الليلة عندنا. وكذلك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم مقتل الحسين، مر معنا قصة أنه رأى كلبا أبقع يلغ في دمه عليه الصلاة والسلام، لكن ما رواه الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو خاثر، ثم اضطجع فرقد، ثم استيقظ في يده تربة حمراء يقبلها، فقلت ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال أخبرني جبريل أن هذا، يعني الحسين، أن هذا يقتل بأرض العراق. فقلت لجبريل أرني تربة الأرض التي يقتل بها، فهذه تربتها. وقولها استيقظ وهو خاسر، أي متغير ضيق الصدر صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما رأى رؤيا عرف منها أن الحسين سيقتل، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النهار أشعث أغبر، معه قارورة فيها دم يلتقطه، يعني يجمع هذا الدم. قلت يا رسول الله ما هذا؟ قال دم الحسين وأصحابه، لم أزل أتتبعه منذ اليوم. قال أبو عمار وهو الراوي عن ابن عباس فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم، يعني حفظوا ذلك اليوم الذي رأى فيه ابن عباس تلك الرؤيا. وابن عباس رضي الله عنه كأنه كان يرى بنور الله، لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى العراق، ابن عباس رضي الله عنه نصحه وقال له يا ابن عم لا تذهب، فإن القوم قاتلوك وقد قتلوا من قبل أباك. لكن لما رأى إصرارا من الحسين رضي الله عنه قال له والله يا ابن عم لولا أن ذلك يزري بي وبك لنشبت يدي في رأسك أمنعك، يعني يقول له لولا أن ذلك ما يليق لمنعتك بالقوة، لنشبت يدي في رأسك أمنعك. وقد انتقض الله عز وجل من قتلة الحسين، فما منهم واحد إلا مات مقتولا. وقد سلط الله عليهم رجلا ما كان من الصالحين، كان خبيثا دجالا، وهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، فتتبعهم قتلهم واحدا واحدا. وكذلك أم حبيبة رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان، هذه المرأة الصالحة كانت في الحبشة، وكانت متزوجة من عبيد الله بن جحش، فرأته في المنام بحال سيئة، فلما أصبحت قصت عليه الرؤيا، فقال لها إني تبعت محمدا على دينه ثم نظرت في الأديان فوجدت النصرانية خير دين فتنصرت، ثم أكب على الخمر يشربها حتى هلك، هلك في أرض الحبشة. هذه المرأة بقيت هناك وحيدة، زوجها مات على غير الإسلام، أبوها أبو سفيان في مكة كافر، أخواها يزيد ابن أبي سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان كلاهما على الكفر، وكذلك بقية إخوتها. أم حبيبة رضي الله عنها وهي في الحبشة في أرض الوحشة والغربة رأت في منامها كأن آتيا أتاها فقال لها يا أم المؤمنين يا أم المؤمنين، قالت ففزعت وأولتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجني، قالت فما هو إلا أن انقضت عدتي، فما شعرت إلا برسول النجاشي، يعني مبعوث من النجاشي ملك الحبشة، على بابي يستأذن، فإذا جارية يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه، أبرهة هذه كانت تقوم على ثياب النجاشي ودهنه، فدخلت علي فقالت إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب إلي أن أزوجك، فقلت بشرك الله بخير، وقالت يقول لك الملك وكلي من يزوجك، وكلي من يزوجك. وهذه رواها ابن سعد رحمه الله في الطبقات. وكذلك أيها الإخوة الكرام، من أعجب الرؤى ما كان من ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه. هذا الرجل المبارك كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان إذا جاء وفد من الوفود فقام خطيبهم يتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب من ثابت أن يجيبه وأن يرد عليه. وثابت بن قيس بن شماس من فضائله أنه لما نزل قول ربنا جل جلاله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس في بيته رضي الله عنه يبكي. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما شأنك؟ قال يا رسول الله أنا رجل جهير الصوت، يعني بطبعي صوتي عال، وكنت أرفع صوتي إذا كلمتك، أخشى أن يكون قد حبط عملي وأنا لا أشعر. فقال له النبي الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة، تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. فلما كان يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب وانكشف الناس، قال ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه والله ما كنا هكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبس كفنه وطفق في مكانه يقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك أيها الإخوان، رجل من المسلمين رأى ثابت بن قيس في منامه فقال إني لما قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين فانتزع مني درعا نفيسة كانت علي، يعني الدرع هو ما يلبسه المحارب يتقي به الضربات مما يقال له الآن القميص الواقي. قال إني لما قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين فانتزع مني درعا نفيسة كانت علي، ومنزله في أقصى العسكر، يعني خيمته في آخر المعسكر، وعند منزلي فرس يستن في طوله، يعني هذا الفرس مربوط بحبل ولكن الحبل طويل ويتيح للفرس أن يتحرك، وقد أكفأ على الدرع برمة وجعل فوق البرمة رحلا، يعني وصف له بالضبط. هذا الرجل أخذ مني درعا ومنزله في أقصى العسكر، وهذا الدرع قد أكفأ عليه برمة، والبرمة ما يطبخ فيه الطعام، وجعل على البرمة رحلا، والرحل هو ما يوضع على البعير من قتب وسرج ونحوه. وأتي خالد بن الوليد الذي هو قائد الجيش فليبعث إلى درعي فليأخذها، فإذا قدمت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر فأعلمه أن علي من الدين كذا ولي من المال كذا وفلان من رقيقي عتيق، وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. يعني قال له الحكاية دي ما حلم، كلام ده وصية. فأتى خالد بن الوليد، الرجل ذهب إلى خالد قائد الجيش، فبعث إلى الدرع فوجدها كما أخبر الرجل عن المنام الذي رآه. وقدم على أبي بكر رضي الله عنه فأنفذ أبو بكر وصيته بعد موته. يقول العلماء لا نعلم أحدا أنفذت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. يعني في العادة أن الإنسان يوصي قبل أن يموت، لكن ثابت رضي الله عنه أوصى بعد بعد موته. هذا مصداق قول ربنا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. وهذه رواها ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الدلائل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فرأيته لا ينظر إلي، فقلت: يا رسول الله ما شأني؟ فقال: ألست الذي تقبل وأنت صائم؟ فقلت: والذي بعثك بالحق لا أقبل بعدها وأنا صائم. هذا هو مذهب المالكية. المالكية رحمهم الله عندهم أن القبلة للصائم مكروهة، وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير قط. فعمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأني؟ يعني لما لا تنظر إلي؟ وهذا في المنام. فقال له: ألست الذي تقبل وأنت صائم؟ قلت: والذي بعثك بالحق لا أقبل بعدها وأنا صائم. وكذلك مما هو بعد عصر الصحابة ما رواه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله بإسناده إلى أبي زيد المروزي قال: كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أبا زيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ إلى متى تدرس كتاب الشافعي؟ إما أن يقصد كتاب الأم أو كتاب الرسالة، كتاب الأم في الفقه وكتاب الرسالة في الأصول. إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ قلت: يا رسول الله، وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل، يعني البخاري. وهذه الرؤيا ذكرها الحافظ رحمه الله، حافظ ابن حجر، في مقدمة فتح الباري. ومن الرؤى الظاهرة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، بأن عمير بن وهب الجمحي أتي في منامه فقيل له: قم إلى موضع كذا وكذا من البيت. يعني عمير بن وهب، أيها الإخوة الكرام، من أجل أن نعرف من هو عمير بن وهب الجمحي، كان رجلا كافرا، شهد بدرا كافرا، وفي بدر قتل الله من صناديد الكفر 70 وأسر 70. وعمير بن وهب كان متزوجا من أخت صفوان بن أمية ابن خلف الجمحي، وصفوان بن أمية أبوه قتل في بدر، فجلسا يتذاكران قتل المشركين في بدر. يعني كل واحد يقول للآخر: والله إحنا أصبنا مصيبة عظيمة. صفوان يقول: أنا مات أبي ومات عمي وكذا، وعمير يقول: أنا مات فلان وفلان. فقال عمير: والله لولا ديون لزمتني وبنات أخشى عليهن الضيعة بعدي لأتيت محمدا فقتلته، فآخذ بثأر قريش كلها. فصفوان قال له: أما دينك فعلي، وأما بناتك فأضمهن إلى بناتي يصيبهن ما يصيبهن. فأعطاه خنجرا مسموما، وخرج الرجل حتى وصل إلى المدينة. لكن من حظه العاثر أن أول من رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمسك به بتلابيبه، قال له: ما جاء بك يا عدو الله؟ قال: جئت في فداء الأسرى. فأمسك به عمر رضي الله عنه حتى ألقاه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أدنه، ما جاء بك؟ فقال: جئت في فداء الأسرى. فقال: اصدقني. قال: ما هو إلا ما قلت لك. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا والله، بل جلست أنت وصفوان في فناء الكعبة وقلت له كذا. يا أخي اجلس، الله يهديك، اجلس، بارك الله فيك، اجلس، إما أن لا تقوم أو تقوم ولا تجلس، لا تشوش على الناس، ولأنه كلما قام فيحصل مشكلة في ال... نعم، أقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: جلست مع صفوان في جوف الكعبة فقلت له كذا وكذا وقال لك كذا وكذا. فقال له عمير بن وهب: والله ما كان معنا ثالث، وما أخبرك إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا الرجل المبارك رضي الله عنه رجع إلى مكة مسلما، رجع إلى مكة مسلما. انظروا ما صنع الله به. في منامه أتي فقيل له: قم إلى موضع كذا وكذا من البيت فاحفره تجد مال أبيك. يعني هذا الرجل الذي كان يشكو الدين ويشكو البنات وخوفه الضيعة عليهن، قيل له: قم إلى مكان كذا وكذا فاحفر تجد مال أبيك. وكان أبوه قد دفن مالا ومات ولم يوصي. فقام عمير رضي الله عنه فاحتفر حيث أمر، فأصاب 10,000 درهم وتبرا كثيرا، فقضى دينه وحسن حاله وحال أهل بيته، وكان ذلك عقيب إسلامه. فقالت له صورى بناته: يا أبتي، ربنا هذا الذي حبانا بدينه خير من هبل والعزى، ولولا أنه كذلك ما ورثك هذا المال، وإنما عبدته أياما قلائل. يعني بنته تقول له: أنت عبدت ربنا جل جلاله أياما قلائل، ففتح عليك بهذا الخير، وأما هبل واللات والعزى فما أطول العمر الذي ضيعناه معها، فما نفعتنا بشيء. وكذلك من العجائب ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح عن بعض السلف، يقول: كان لي جار يشتم أبا بكر وعمر، وكنت أنهاه فلا ينتهي. هذا الرافضي الخبيث يسب أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما، وجاره هذا يقول له: اتق الله وما يجوز لك ذلك. قال: فلما كانت ليلة شتمهما فتناولته وتناولني، يعني شتمته وشتمني. قال: فانصرفت إلى منزلي وأنا مغموم، فقرب إلي أهلي عشاء فما طعمته، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، هذا فلان يسب أصحابك. فقال: من من أصحابي؟ فقلت: أبا بكر وعمر. فقال: خذ هذه المدية فاذبح بها. هذا في المنام: خذ هذه المدية فاذبح بها. قال: فأخذتها فأضجعته وذبحته، ورأيت كأن يدي أصابها من دمه، فألقيت المدية وأهويت بيدي إلى الأرض لأمسحها، فانتبهت، أي انتبهت من نومي وأنا أسمع الصراخ من نحو داره، من دار ذلك الجار. فقلت: ما هذا الصراخ؟ قالوا: فلان مات فجأة. قال: فلما أصبحنا جئت فنظرت إليه فإذا خط في موضع الذبح. يعني ذاك الذي رآه في منامه قد حققه الله جل جلاله بقدرته. وكذلك ما رواه القيرواني في كتاب البستان عن إمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الحسن المطلبي، بأن رجلا كان يسب أبا بكر وعمر، ثم جاءهم يوما في صلاة الفجر وعيناه قد فقئتا وأعلن توبته إلى الله عز وجل. قيل له وما ذاك؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه أبو بكر وعمر، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام لم تسب صاحبي هذين؟ قلت قد أمرني بذلك أبو الحسن. فقال عليه الصلاة والسلام ومن أبو حسن؟ قلت علي بن أبي طالب. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا كله في المنام، فضم أصابعه كلها ثم بسط الوسطى والسبابة وأهوى بهما نحو عيني فسالتا وإني تائب إلى الله عز وجل، وأعلن توبته. نافع أبو رؤيم القارئ المعروف الذي راوياه ورش وقالون، هذا الرجل المبارك كان يشم من فيه ريح المسك، فسئل عن ذلك فقال رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في فمي فانتبهت وهذه الرائحة في فمي، يعني صارت دائمة هذه رائحة المسك. وكذلك الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي مولاهم صاحب الجامع الصحيح رحمه الله ورضي عنه، هذا الرجل المبارك ولد أعمى، فاغتمت أمه غما عظيما فرأت خليل الله إبراهيم عليه السلام في المنام فقال لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة دعائك وبكائك. قال فأصبح وقد رد الله عليه بصره. هذه أيضا ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري. وأيضا أيها الإخوان من الرؤى العجيبة الغريبة ما وقع للإمام الشهيد نور الدين زنكي رحمه الله. نور الدين زنكي كان حاكما من الحكام الصالحين وإماما من الأئمة العدول المجاهدين، وقد جاهد الصليبيين رحمه الله، وهو الذي مهد للانتصار العظيم الذي وقع على يد صلاح الدين يوسف ابن أيوب رحمه الله. هذا الملك الصالح رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى رجلين يقول له أنقذني من هذين أنقذني من هذين. فقام هذا الرجل وتوضأ ثم صلى ما كتب الله له أن يصلي ثم رجع فنام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى الرجلين يقول أنقذني من هذين، وتكرر ذلك مرة ثالثة حتى حفظ يعني شكل وهيئة زينك الرجلين. ثم قام من فوره فقص تلك الرؤيا على وزيره واستكتمه، ثم قام مع وزيره وبعض حاشيته وارتحلوا من صبحهم يقصدون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الزمان زمان قحط، وأخذ معه ما يسره الله من مؤن ومن أموال، فلما وصل إلى المدينة دعا واليها وقال له أدع لي أهل المدينة كلهم أجمعين من أجل أن أفرق عليهم هذا المال ومن هذه المؤن. فبدأ الناس يأتونه وهو يتفرس في وجوههم حتى أصابه غم عظيم، هو يوزع المال ولا يجد صورة هذين الرجلين اللذين أشار إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، حتى قال لوالي المدينة ما بقي أحد؟ قال ما بقي أحد سوى رجلين ناسكين عابدين يصومان النهار ولا يخالطان الناس ولا وعندهما مال كثير لا يردان سائلا، يعني ما يأتيهم سائل إلا أعطيا. وهما يواظبان على زيارة بقيع الغرقد بعد كل صبح وزيارة قباء في كل سبت، يعني كل يوم بعد صلاة الصبح يذهبان إلى البقيع، وفي كل سبت يذهبان للصلاة في مسجد قباء عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي بهما وفرح لذلك، يعني استبشر كأنه رأى بأن الرؤيا ستتحقق. قال علي بهما فجيء بهما، فلما نظر إليهما أشقران شديدا البياض عرفهما، هما اللذان رآهما في المنام. فقال لهما ما خبركما؟ قالوا نحن من أهل المغرب. وما كان من أهل المغرب، بل كان من الأندلس، الأندلس أو ما يسمى الآن بإسبانيا، وهما في زي أهل المغرب، يعني جاءوا وهم يلبسون البرنس. فقال نحن من أهل المغرب. قال ما جاء بكما؟ قال جئنا للحج، ثم أردنا مجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اصدقاني اصدقاني. فقال ما هو إلا ما علمت. قال وأين تسكنان؟ قال في رباط إلى جوار المسجد، يعني قريب من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال قوموا إليه. فقام معهما وما زال يتجول في المكان الذي يسكنان فيه حتى وجد حصيرة مبسوطة فرفعها، فإذا سرداب عميق، من حفرة عميقة، فأخذهما وضربهما ضربا شديدا. قال اصدقاني. فأخبراه بأنهما من نصارى الأندلس، من نصارى الأندلس، وقد جاء من أجل أن يحفر ويصل إلى الجناب الشريف، إلى جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذانه إلى تلك الأرض، يعني نكاية في المسلمين. فأمر بضرب، وفي كل يوم طبعا زيارة البقيع ما كانت زيارة لله، وإنما يحملان التراب الذي حفراه في كل منهما في جراب معه ويطرحاه في البقيع. فأمر بهما فضربت أعناقهما عند شباك الحجرة النبوية مما يلي البقيع، ثم أمر رحمه الله بأن يحفر حفر عميق حول الحجرة الشريفة، وصب جدارا من رصاص، جدارا من رصاص، بحيث لا يخلص أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر أيها الإخوان ذكره أئمة الإسلام، ومن بين نور الدين السمهودي في كتابه الوفاء بأخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في سنة 57 و500، في سنة 57 و500. أيضا من الرؤى الصادقة ما رواه ابن أبي الدنيا عن زيد بن أسلم قال أغمي على المسور ابن مخرمة. المسور ابن مخرمة هو ابن أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقال أغمي على المسور ابن مخرمة ثم أفاق، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أحب إلي من الدنيا وما فيها. عبد الرحمن بن عوف في الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وعبد الملك والحجاج يجران أمعاءهما في النار. ذكر الحافظ ابن حجر هذه القصة في ترجمة الحجاج بن يوسف في تقريب التهذيب، ثم قال هذا إسناد صحيح. ولم يكن للحجاج يومئذ ذكر، ولا كان عبد الملك قد ولي الخلافة. يعني المسور ابن مخرمة لما أغمي عليه ورأى ما رأى ونطق بهذا الكلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أحب إلي من الدنيا وما فيها، عبد الرحمن بن عوف في الرفيق الأعلى وعبد الملك والحجاج يجران أمعاءهما في النار. الحجاج في ذلك الوقت ما يعرف، وعبد الملك بن مروان ما ولي الخلافة بعد. النوع الثاني أيها الإخوة الكرام من الرؤى ما هو من قبيل ضرب الأمثال التي تحتاج إلى تأويل، يعني تكون الرؤيا ليست ظاهرة، وهذا النوع هو الذي مر معنا في هذه السورة المباركة من رؤيا يوسف عليه السلام للشمس والقمر وأحد عشر كوكبا، وكذلك رؤيا الغلامين في السجن، وكذلك رؤيا الملك حين رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. وهذا النوع أيضا قد وقع كثيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت في المنام أن في دار عقبة بن رافع وأن قد أتينا برطب من رطب بن طاب، فتأولتها أن لنا الرفعة في الدنيا والآخرة وأنه قد طاب ديننا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه في دار رجل يقال له عقبة بن رافع، وأنه قد أتي بنوع مخصوص من الرطب يقال له رطب ابن طاب، فتأول هذه الرؤيا عقبة بن رافع، قال: لنا العقبة والرفعة في الدنيا والآخرة وديننا قد طاب. وكذلك قبل أن تحصل غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: إني قد رأيت خيرا. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت بقرا تذبح، ورأيت كأن في سيفي ثلمة، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. قالوا: فما تأولتها؟ قال: أما البقر فنفر من أصحابي يقتلون، وأما الثلمة التي في سيفي فرجل من أهل بيتي يقتل، وأما الدرع الحصينة فهي المدينة. قتل من أصحابه 70، وقتل من أهل بيته 5، ورجع صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتحصنوا بالمدينة. وكذلك ما رواه الإمام أحمد والبخاري من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الرأس تفلة، رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس تفلة، تفلة يعني ما ممشطة ولا مدهنة ولا شيء، أخرجت من المدينة فأسكنت مهيعة، مهيعة بلد، فتأولتها حمى المدينة ينقلها الله إلى مهيعة، مهيعة التي هي الجحفة، يعني المدينة كانت مشهورة بالملاريا بالحمى. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها، واجعل فيها ضعف ما جعلت في مكة من البركة، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. لما رأى في منامه امرأة سوداء ثائرة الرأس تفلة كأنها أخرجت من المدينة، تأولها بأنها هي الحمى وقد كان. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب له ولأمته مثلا. فقال: مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر، سفر جمع مسافر، كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة أي صحراء، فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، حبرة أي مخططة، فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أتتبعوني؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا. فقال لهم: ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه، فاتبعوني. قال: فقال الطائفة: صدق والله لنتبعن. وقال الطائفة: رضينا بهذا نقيم عليه. فهمتم ولا ما فهمتم؟ شيخ عبد المحمود أنت ما كنت معنا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام ملكان، قعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. قال أحدهما للآخر: اضرب هذا ولأمته مثلا. فقال: مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر، ناس كانوا مسافرين، حتى انتهوا إلى رأس مفازة، وصلوا إلى أرض صحراء، وما معهم من الزاد ما يقطعون به تلك المفازة، ولا معهم من الزاد ما يرجعون به إلى أهلهم. فقال لهم رجل، الرجل هو الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة، يعني مكان فيه عشب كثير، وحياض الرواء، يعني تشربون منها وترتوون، أتتبعوني؟ قالوا: بلى. فسار بهم حتى ورد بهم تلك الرياض المعشبة، يعني الحدائق الغناء والبساتين التي فيها ما فيها، وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا. يعني هذا حالنا في الدنيا، حال في الدنيا أن الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعيش طيب، ولو كان في المال قل، لكن تكون حياته حياة طيبة. فبعد ذلك قال لهم: ألم أقل لكم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياض الرواء اتبعوني؟ فقلتم: بلى. فقالت: فإني سأرد بكم على رياض أعشب من هذه، يعني الجنة، وحياضا أروى لكم من هذه. فقال الطائفة: بلى والله لنتبعنه، وهم المؤمنون. وقال الطائفة أخرى: رضينا بهذه، رضوا بالدنيا. أليس هذا يعني حال الناس الآن؟ وكذلك أيها الإخوة الكرام، الحديث في البخاري ومسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظافري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. باقي ذلك اللبن أعطيته عمر بن الخطاب. قالوا: فما تأولته يا رسول الله؟ قال: العلم. العلم، اللبن في المنام يؤول بالعلم ويؤول بالرؤية، بالفطرة، بالفطرة. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه أتي بقدح من لبن فشرب عليه الصلاة والسلام حتى ارتوى. قال: فرأيت الري يخرج من تحت أظافري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما تأولته؟ قال: العلم. وكذلك في حديث أبي أمامة ابن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، يعني على كل واحد منهم قميص، منها ما يبلغ الثدي، يعني بعض الناس قميصه ما يتعدى يعني ثدييه، ومنهم من هو دون ذلك، ورأيت على عمر بن الخطاب قميصا يجره، قميص طويل يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين يعني عمر رضي الله عنه دينه دين متين. ولا يلزم من هذا أن يقال بأن معنى هذه الرؤيا أن عمر أفضل من أبي بكر، لا، لأن أبا بكر ربما لم يكن فيه أولئك الرجال الذين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما كان قميص أبي بكر أوفر من قميص عمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قالوا: وجه تعبير القميص بالدين أن القميص يستر العورة في الدنيا والدين يسترها في الآخرة ويحجبها عن كل مكروه، وإلا أصلا في الآخرة نحن سنحشر حفاة عراة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت غنما كثيرة سوداء دخلت فيها غنم كثيرة بيض. رأيت غنما كثيرة سوداء يدخل فيها غنم كثيرة بيض. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم. يعني في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون كلهم من العرب، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فتحت بلاد الروم وفتحت بلاد فارس وفتحت بلاد ما وراء النهر، وأولئك قوم بيض وبياضهم شديد، بينما العرب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوانهم تميل إلى السمرة. فنبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه غنما سوداء كثيرة ودخلت فيها غنم بيض كثيرة. قالوا: فما تأولتها؟ قال: العجم يشركونكم في أنسابكم ودينكم. فعلا كثير من الصحابة تزوجوا من العجم، خاصة من الروم. نعم. وكذلك من الرؤى العجيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه كأن في يديه سوارين أهمه أمرهما، قال: فنفختهما فطارا. فتأولتهما كذابين يخرجان. فعلا خرج الكذاب في اليمامة وخرج الكذاب في اليمن. في اليمامة خرج مسيلمة ابن حبيب، وفي اليمن خرج عبهلة الأسود العنسي. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الحديث نص على فضل أبي بكر رضي الله عنه، لأن قتل الكذابين كان في عهد أبي بكر، فكان هو تلك الروح التي نفخها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذينك الكذابين حتى طارا. جاء وقت الصلاة. طيب، كذلك أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام يروي الإمام الحاكم في مستدركه عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت في المنام كأن أبا جهل أتاني فبايعني. وأبو جهل هلك في غزوة بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام كأن أبا جهل أتاني فبايعني. فلما أسلم خالد بن الوليد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد صدق الله رؤياك يا رسول الله. هذا كان إسلام خالد، يعني لأن أبا جهل عمرو بن هشام بن المغيرة مخزومي، وهذا خالد بن الوليد بن المغيرة مخزومي. فالصحابة قالوا: هذا تأويل رؤياك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليكونن غيره، يعني لما تأويله. فلما أسلم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ذاك تصديق رؤياي، ذاك تصديق رؤياي. طيب، بعد ذلك أيها الإخوان، هناك يعني أمور تتعلق بما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأوله أبو بكر، ما رآه بعض الصحابة في المنام وأوله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كيف يكون تأويل الرؤى. لكن خلاص يكفي هذا إن شاء الله، من أجل أن نرجع إلى تفسير سورة يوسف. وهذه الأوراق مع الشيخ إن شاء الله، من شاء أن يصور منها فالأمر إليكم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن لا يرينا في المنام ولا في اليقظة إلا ما نحب.